خبرته.
يلا تفضلي. اي حلب بالطلاق، حلب بالطلاق هو
حلب بالطلاق اللي ابيعهن.
اي
ذات اثنين بقى اثنين.
اها.
وقلت له اسال احد من المشايخ يعني نعطي كفاره او شيء او شيء علينا، ما قبل.
ويريد الان، الان يطالبك ببيع البقيه؟
لا انا بعت اثنين وقلت له خلينا نسال يعني علينا كفاره، علينا كفاره يمين.
طيب طيب طيب.
انا قلت انا اذا هو ما يقبل، وهذا احد المشايخ ما يقبل يعطي كفاره، ففسر لي اذا انا مثلا اعطي كفاره اليمين زياد.
طيب يا مايمه تسمعين ان شاء الله الجواب. أم أحمد تفضلي. أم أحمد، يا أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ أنا نذرت نذر يعني قلت إذا مثلا صار هالشي راح أصوم، فالشي صار فصارت عندي مسألة يعني شوية ظروف ما سمحت لي، فما صمت يعني كثر هسه اصومه.
كم يوم يعني كم يوم انذرت تصومين؟ كم يوم
اصوم؟ اسمه 3 ايام.
طيب طيب متى هذا الكلام، قديم ولا حديث؟
والله قديم تقريبا 7 اشهر
اكثر. طيب يا ام احمد ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب.
وشيخ عندي مساله يعني مال طلاق هاي، ارجع يعني الرقم الخاص على مود اتصل عليه.
طيب
يعني
ارجع
رقمك الخاص.
ارجع ان شاء الله يساعدونك يعطونك الرقم، ارجع للكنترول بيعطونك ان شاء الله. امة الله تفضلي.
اهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا اختي.
لو سمحت شيخ انا منفصل عن زوجي وراح وترك الاولاد.
ايش انا كنت زوجك ايش
انفصلت عنه؟
انفصلتي
وترك الأولاد.
إيه؟
بدون مصاريف يعني. أنا أول كنت بشتغل وبصرف بساعد في البيت.
إيه؟
فالحين تركهم بدون مصاريف وسافر، فكان عندي مبلغ من المال يعني كانت علي زكاة متراكمة وطلحت الزكاة. الحين ما عندي يعني أنا ما بشتغل فعلي مبلغ من الزكاة، وأولادي عليهم مصاريف يعني تصرف عليهم أختهم متزوجة، فهل ممكن أساعد بالزكاة يعني ليهم؟
يعني تساعدينهم من الزكاة؟
يعني عندي مبلغ معين من الزكاة.
إيه. الزكاة من مالك يعني. أنت يا أخت الفاضل.
من مالي أنا.
طيب.
أنا كان عندي والحين ما عندي يعني ما بشتغل.
طيب وزوجك هذا يشتغلها؟
الحين ما في، تركهم وخلاهم.
متابع. طيب أنت رفعت عليه دعوة نفقة؟
كان بيدفع نفقة وترك البلد وسافر خلاهم.
طيب.
بدون إقامة بدون أي شيء يعني.
أولادك قصر ها؟
في الجامعات يعني.
لا مش قصر يعني الآن أسأل، في عندك قصر؟
لا لا
كلهم كبار ها. طيب يا أمة
الله ما بيشتغلوا وما عارفة شو أعمل بعدين. عندي بناتي ما محجبات وأنا الموضوع هاي مزعجني، هل علي ذنب يعني بتكلم معاهم إنه يتحجبوا؟ فما عارفة يعني.
طيب يا أمة الله.
بس سؤال أخير، فلو عايزة أعمل صدقة جارية يعني افضل شيء ممكن اعمل او ابعث رساله عملها يعني؟
طيب طيب ابشر ان شاء الله.
تسلم. بس سؤال اخير، اللي بيقرا القران في الفاصل بس لو عرفت اسمه يعني لانه صوت
من البرنامج والله ما ادري انا بعد. طيب اعتذر ارجع للاسئله. عندي الاخت شادية بارك الله فيها تقول بان نذرت نذر بان تذبح خروف، تقول الحمد لله تحقق النذر، هل لازم أذبح خروف ولا أبعث قيمته؟ لا يا أخت الفاضلة، لا بد من ذبح الخروف. ما دمت أنك نذرت أن تذبحي لله خروفا إن تحقق هذا الأمر فأوفي بنذرك بارك الله فيك. يقول جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ما يجوز تحولين إلى مبلغ مالي أو إلى طعام، نذرت تذبحين خروف اذبحي خروف بارك الله فيك لا يجزئ غيره. سارة تقول قبل أيام تقول اتصلت بأحد الشيوخ في يعني تسأل عن مجموعة صور، تقول لوالدي أو لوالدي، فسألت أمزقها أتركها شيء من هذا القبيل؟ قال ما في داعي، أفتها بأنه ما في داعي ويعني حسب ما ذكرت تسأل تقول ما الحكم؟ يا سارة أولا بارك الله فيك، ما دمت أنك اتصلت بأحد العلماء وأحد المشايخ ما ينبغي لك أن تتنقلي بين المشايخ والعلماء وأن تزري بين العلماء وأن تضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض. أنا أعرف أن نيتك طيبة وأنك ما قصدت هذا وإنما تريدين الوصول إلى الحق، وهذه رسالة لكل من يشاهدني، إذا وثقت بعالم وشيخ خذ فتواه، ما دام أنك اتصلت على عالم واتصلت على شيخ أنت وأنت تثقين بدينه وعلمه وأمانته وصدقه خلاص، ما في داعي أن الواحد يتنقل، ما في داعي أن الواحد يتنقل، لأن مشكلة أحيانا مسائل اجتهادية قد أنا أرى رأي وغيري يرى رأي آخر بناء على الاجتهاد الذي عند العالم، اجتهاد عند طالب العلم مثلا أوصله اجتهاده إلى كذا، مثل ما يحصل بين الأئمة الأربعة وبين مشايخنا المعاصرين يحصل خلاف، فكونك أنت تنتقلين هنا وهنا وهناك وهناك ما تستفيدين بارك الله. ولذلك المنهج الصحيح والمسلك السليم للمستفتين أنهم يلتزمون فتوى عالم من العلماء إذا وثقوا بدينه وأمانته، وإذا أتى بشيء هذا الشيء لا يصادم النص الشرعي، يعني ليس والله يحل حراما أو يحرم حلالا ظاهر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لا، وإنما مسألة اجتهادية. هذه نصيحة لك ونصيحة لكل من يشاهدني. الأمر الثاني يا أختي الفاضلة، هذه المسألة اللي ذكرتها أنت هي من المسائل الخلافية، وأنا كثير في هذا البرنامج تحدثت عن مسألة الصور الفوتوغرافية وذكرت فيها ثلاث أقوال، وأعتقد أني بالأمس القريب تحدثت عنها في إجابة لي على أحد الأسئلة. إذن قد يكون هو اختار هذا القول، قول بأن هذه الصور ليس هي المقصودة في أحاديث ونصوص الوعيد، ولذلك يرى بأنه ليس فيها شيء. هناك من العلماء من يرى أن فيها شيء ويمنعها، وخاصة يشدد على قضية صور الأموات، فهذه مسائل بين العلماء فيها أخذ ورد بارك الله فيك. سارة تسأل تقول بالنسبة للرسوم، صور الرسوم المتحركة، تقول أحيانا أضعها في هاتفي أحيانا أضعها على اللابتوب وكذا، أختي الفاضلة هي نفس القضية، وفي الغالب أن الرسوم المتحركة هذه صورها لا تشير إلى شيء من ذوات الأرواح، وإنما هي صور لأشكال ليست يعني بشرية وليست حيوانية، وإنما هي مزيج من هذا وفيها نوع من التشويه كذا، فيظهر لي بأن هذا مما لا حرج فيه، يعني لو الإنسان مثلا رأى الرسوم المتحركة أو استخدم بعض الصور للرسوم المتحركة مثلا وضعها كذا يظهر لي بأن الأصل ما في شيء، لكن الواحد يقول احتياطا، عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة اسمها الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، فما دام أن المسألة فيها يعني أخذ ورد بين العلماء، منهم من يمنع ومنهم من يجيز ومنهم من يتوقف، العافية زينة يا سارة، العافية زينة بارك الله فيك. ما يعني وش الآن بربك الآن لو وضعتها الصورة هذه على اللابتوب وش يعطيه طاقة؟ يعطي اللابتوب طاقة؟ والله إذا أعطاه طاقة زين، إذا والله البطارية مثلا تنشط إذا وضعنا هذه الصورة زين، كذلك إذا وضعناها في الهاتف مثلا الصور هذه إذا والله أعطاها يعني وزاد من قيمته وزاد من طاقته هذا شيء جيد، وما أعتقد أن هذا موجود، فالخروج من الخلاف مستحب. سارة تسأل عن الأذكار اللي تقول بعد الصلاة أحيانا أنسى، يعني وأنا أسبح مثلا تقول أنسى، هل أرجع من جديد أم أكمل أم ماذا؟ أختي الفاضل هذه قاعدة مهمة في العبادات، أن الإنسان إذا نسي في العبادة يبني على الأقل، لأن قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين عظيم وقوي والشك ضعيف في مقابل اليقين، فأنت الآن مثلا نفترض سبحين ثم وقفت تقول والله ما أدري هذه التسبيح 20 أو 15، قولي 15 ابنيها على الأقل لأن هذا هو اليقين، وكملي بعد 15 بارك الله، تقول والله هذه الآن وصلت 30 ما أدري 30 ولا 33 اجعليها 30 وكملي جيبي البقية التسبيحات 30، وهذه قاعدة في حياتك كلها طبعا في العبادات، فيما يتعلق بقضية الصلاة مثلا من شك في صلاته صلى 3 أو 4 يبني على الأقل لأنه اليقين، من طاف حول الكعبة مثلا وشك طاف 6 أو 7 يجعل 6، وكذلك التسبيحات بارك الله فيك. أم مصطفى تقول عندها مشكلة مع ابنها يريد أن يتزوج امرأة نصرانية، تقول وأنا رافضة لهذا الأمر، تريد نصيحة في ذلك. أولا يا أختي الفاضلة بالنسبة لي المسلم لا يجوز له أن ينكح المرأة الوثنية، يقول جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلا يجوز الإنسان أن يتزوج امرأة لا تؤمن بالله ولا تؤمن باليوم الآخر، هذا أمر بإجماع العلماء. الأمر الثاني، يجوز للإنسان أن يتزوج الكتابية وهم اليهود والنصارى، لقول الله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالمحصنة من الذين أوتوا الكتاب، ولذلك العلماء اشترطوا فيها شروطا: أولا أن تكون من أهل الكتاب. وبالمناسبة ليس كل فتاة ولدت من أبوين من أهل الكتاب قد تكون كتابية، تكون كتابية قد تكون غير كتابية. ولذلك ثبت بالتجربة وبالسؤال وبالاستقراء وبالاختبار أن كثير من الأولاد الذين أو البنات الذين يولدون من آباء من أهل الكتاب ملحدين، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولذلك يتنبه إخواني الشباب تحديدا الذين يقبلون على مثل هذا الأمر أن هذا محرم ولا يجوز. المرأة التي أباح الله جل وعلا نكاحها من أهل الكتاب هي المرأة التي تؤمن بالدين الذي تنتمي إليه. الأمر الآخر أن تكون عفيفة، لقول الله جل وعلا: والمحصنات. والمحصنة هنا المقصود بها المرأة العفيفة، العفيفة بمعنى ترى تحريم الزنا، ما تزني ولا تمارس الزنا ولا تسلم نفسها للرجال، هذا المقصود. فإذا كانت تمارس الزنا والبغاء وما عندها مشكلة، ما تحرم هذا الشيء، يحرم على المسلم أن يتزوجها. هذه مسائل قد تخفى على كثير من الناس. الأمر الآخر قضية الولي، يعني بعض الناس الآن يأتي إلى كل امرأة ويتزوجها، خاصة في بعض الدول الغربية من الشباب المسلم يتزوج أي امرأة من دون ولي، وهذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. تقول: والله وليها رفض يزوجني وهي محصنة وعفيفة ومن أهل الكتاب، ينتقل إلى أخيها مثلا أو إلى عمها مثلا إذا لم يوجد لها أخ، أو تنتقل بعد ذلك إلى القاضي أو مثلا طبعا الشرعي أو مدير مركز إسلامي في الغرب مثلا هو الذي يتولى نكاحها. عندي قضية مهمة فيما يتعلق بقضية أم مصطفى. أم مصطفى رافضة هذا الزواج، ولذلك تقول: أنا لا أريده أن يتزوج. يجب عليك يا أخي الفاضل أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تطيع والدتك، لأن والدتك لا تريد لك إلا الخير، فهي ترى بأنك إذا أقبلت على هذا الزواج فإن فيه شر وفيه بلاء. وقد كان كثير من الصحابة قد طلقوا نساءهم. عمر بن الخطاب أمر طلحة بن عبيد الله وأمر حذيفة بن اليمان أن يطلقوا زوجاتهم الكتابيات، لما رأى عمر رضي الله من المصلحة في ذلك ووجودهن مع هؤلاء من المفسدة، فاستجابوا لأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك يا أخي الفاضل ابن أم مصطفى، اتق الله في نفسك وخاف الله في نفسك، ولا يجوز لك أن تعصي والدتك خاصة في مثل هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها أو لنسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا تقدم الشهوة العاجلة العابرة على أمور قد تكون يعني أمور هي تكون معك على الدوام والاستمرار في قضية العشرة وفي قضية الأولاد وتربية الأولاد. هناك مآسي حصلت في قضية الاقتران بغير المسلمة، لكن عموما والدتك بارك الله فيك أولى بالطاعة، ولذلك هي تريد لك الخير، ومعصيتها شؤم عليك، واعتقد بأنك لن توفق، والله أعلم، لن توفق في قضية الاستمرار في هذا المشروع، مشروع الزواج، ما دام أن الوالدة غير راضية عنك. فإلزم غرز الوالدة، خذ بنصيحتها، حاول أن ترضيها بارك الله فيك، وأن تقترن يعني بنت من قومك ومن دينك. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نرجع إليكم، فانتظروني. حياكم الله من جديد. الأخت مصطفى تقول عندها بنت تطلب الدعاء لها بالزوج الصالح: أسأل الله جل وعلا أن يرزق ابنتك الزوج الصالح، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق جميع بنات المسلمين الأزواج الصالحين وأن يرزق شباب المسلمين الزوجات الصالحات إنه خير مسؤول. أم صالح تقول عندها أخ بالمغرب للأسف الشديد ما أعطاها الإرث، تقول منعني من الإرث، ما الحكم؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك وبارك الله في كل من يشاهدني، الإرث هي قسمة الله جل وعلا لخلقه ولعباده، ولذلك ربنا جل وعلا يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. يقول جل وعلا أيضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. قال جل وعلا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وتوعد الله جل وعلا الذين يلعبون بالإرث، يقول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولذلك كل من حاول منع البنات من الميراث ومنع الصغار من الميراث هذا عاصي لله متعد لحدود الله، توعده الله عز وجل بالنار، توعده الله عز وجل بالعذاب المهين في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك كان أهل الجاهلية يمنعون الميراث عن النساء وعن الصغار، وكانوا يقولون لا يرث إلا من يحمل السلاح، يقصدون الرجال. فالله عز وجل أكذبهم وأنزل حكمه جل وعلا وأنزل هذه الفريضة. وكانوا قديما لا يرون النساء يرثن، حتى إن الرجل إذا توفي عن امرأته ألقوا عليها عباءة ثم جعلوها من جملة الميراث، فالله جل وعلا حرم ذلك. ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فعلى أخيك أن يتقي الله وأن يخاف الله، هو الآن يعيش تحت لعنة الله وغضب الله وسخط الله، يوشك أن ينزل عليه رجس من الله جل وعلا، يوشك أن ينزل عليه غضب من الله. الآن هو العياذ بالله ظالم، يده على هذه الأموال يد ظالمة، يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعطيك حقك وأن يعطيك كل ما نما من هذا الحق من تجارة أو من أي شيء نما من خلال هذا الحق الذي حبسه أن يعطيه لك، هذا الواجب عليه. ولذلك يا أخت الفاضلة انصحيه وذكريه خوفيه بالله عز وجل، انقلي له هذا المقطع إن كنت سجلتي، قولي له انظر إلى كلام الشرع والدين لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه. كمال يسأل يقول ما حكم صنع الروبوتات هذه التي على شكل إنسان؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الروبوتات اللي تستعمل من خلال تقانات معينة ومن خلال أجهزة دقيقة ما فيها بأس، وفيما يظهر وهي مما فيها خدمة للإنسانية. كمال يسأل يقول بالنسبة لتوظيف قول توظيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، لا أحفظ يا أخي في هذا شيء، بمعنى أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي أحفظ أنه ورد أن يقول بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا. وأحفظ أيضا ورد بأنه يقول وأنا أشهد، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول وأنا أشهد. أما أن يقول صلى الله عليه وسلم فقط مجرد فهذا ما ثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كمال يسأل يقول لما يعني بالنسبة لتكبيرة الانتقال، لما الإنسان يجلس جلسة الاستراحة يعني بعد الركعة الأولى، بعد الركعة الأولى يعني بعد ما ينتهي من السجدة الثانية من الركعة الأولى ومن السجدة الثانية بعد الركعة الثالثة، في جلسة مستحبة اسمها جلسة الاستراحة، وهذه محل خلاف بين العلماء على أقوال، منهم من يستحبها ومنهم من يكرهها، ومنهم من يستحبها في حالة الكبر والحاجة، إذا كان الإنسان كبيرا في السن ويحتاج إليها، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إليها في آخر حياته لما أخذه اللحم وثقل عليه الصلاة والسلام، فكان يعجن ويقوم يعني يجلس جلسة استراحة. أخي الفاضل بالنسبة للتكبيرة بمجرد أن ترفع من السجدة الثانية تقول الله أكبر وتجلس جلسة الاستراحة ثم تقوم مباشرة، وجلسة الاستراحة هي ثواني معدودة بل هي يعني قصيرة جدا، وإطالتها ليس من السنة مثل ما يفعل بعض الناس ويريدون أن يطبقوا السنة فيخطئون، يعني بمجرد أنك تجلس تقوم مباشرة، بمجرد أنك تجلس ترفع من السجود وتجلس تقوم مباشرة، ما تذكر، ليس فيها ذكر وليس فيها تطويل وليس فيها أي ولا دعاء ولا أي شيء، وإنما مجرد أنك تجلس هكذا تقوم إلى الركعة الثانية، وفي الركعة الثالثة تقوم إلى الركعة الرابعة. كمال يسأل يقول: هل يجوز الكذب إذا أراد الإنسان أن يدفع عنه قانونا ظالما يريد أن يأخذ ماله؟ نعم، نص العلماء بارك الله فيك على مشروعية الكذب في دفع الظلم، فإذا كان الإنسان يريد أن يدفع الظلم عن نفس معصومة أو عن مال معصوم مثلا أو عن عرض مصان، قالوا يجوز له أن يكذب في هذا، وهذا منصوص كلام الإمام أحمد وجمع من أئمة الإسلام على مشروعية على جواز ذلك. أبو أحمد بارك الله فيه يقول: سافرت للعمرة، يقول لما رجعت أردت أن أصلي في الطائرة، يقول ما وجدت مكان، فقلت للمضيف أين أصلي؟ قال: القبلة وراءك، أصلي على الكرسي هكذا، يعني يريد أن يجعل الشخص يجلس على الكرسي بطريقة غير جيدة، يقول ما استطعت، وفعلا ما تستطيع، فيقول أنا صليت على الكرسي لكن على غير القبلة، ما الحكم؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان في الطائرة إذا أراد أن يصلي قائما، يصلي في مثلا آخر الطائرة، بعض هناك أماكن شاغرة ممكن يصلي فيها، يصلي في السيب، يصلي في منطقة أحيانا مثلا الطائرات التي فيها الدرجة الأولى أو الدرجة يسمونها البزنس، هذه في مكان بين الكراسي ممكن أنك تصلي فيه، وأنا جربت هذا بنفسي، يعني تقوم فتصلي في هذه المنطقة بكل أريحية، يمكن الدرجة السياحية هي ضيقة شوي ما يستطيع الإنسان يتحرك فيها، الأصل أنك تصلي قائم، تقول والله ما استطعت، صلي على كرسيك يا أخي الفاضل على قدر ما تستطيع. بعض الفقهاء أخوي أبو أحمد يقول إذا جاي يصلي يبدأ الصلاة يكبر جهة القبلة ثم يتجه إلى أين ما اتجهت به، أنت ما فعلت هذا الشيء، لكن عموما ما عليك شيء، لأن هناك قول لأهل العلم بأنه حتى ولو لم يستقبل القبلة ما دام أنه معذور في عدم التمكن من الاستقبال فيجوز، لقول الله تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله، ولأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، قولوا جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقاعدة الشريعة التي لا تنخرم أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فيظهر لي بأنه ما في حرج عليك في مثل هذه الحالة. أبو أحمد يسأل يقول: يعني يقول أحيانا ممكن أقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة من بعد الساعة 12 أو من بعد الساعة 3؟ أخي أبو أحمد بعطيك فائدة بدل هذه المشقة والتعب، قراءة سورة الكهف مشروعة ولله الحمد ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يعني من غروب شمس ليلة الجمعة يوم الخميس لما تغرب الشمس، هذا المغرب هذا تبع إيش؟ الغروب الشمس تبع يوم الجمعة، فتبدأ بقراءة سورة الكهف من ليلة الجمعة من بعد المغرب لو بغيت، أو من بعد العشاء على قول بعض العلماء يقول لا يكون من بعد العشاء ويوم الجمعة، فالمسألة واسعة ولله الحمد، وقد وردت في هذا أحاديث صحيح أسانيدها محل كلام وبحث عند أهل العلم ودراسة، ومنهم من يضعف ومنهم من يصحح ومنهم من يحسن، الصواب بأن حسن ليلة الجمعة ويوم الجمعة ولله الحمد والمنة، فإذا حبيت تقرأها من بعد صلاة العشاء ما في حاجة تنتظر الساعة 12 وتسهر على الأمر هذا أو الساعة 3، لا لا لا، أنت تقول أقوم الليل بارك الله فيك، لو قرأت من بعد العشاء قرأتها في وقتها الشرعي، ولو قرأتها من ثاني يوم قبل صلاة الجمعة أو بعد الجمعة هذا مشروع ولله الحمد والمنة. طيب عطونا، فضل فضل يا حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا شيخ.
مرحبتين
شيخ، بس عندي سؤال بسيط، في عندي أنا عندي بالبيت مجسمات كرتونية للأشخاص.
أي.
فسمعت إنه هاي تطرد الملائكة من البيت.
كيف مجسمات كرتونية؟
يعني نفس الأشخاص بس على شكل صغير، يعني مرسوم عيونهم وكل شيء مرسوم وجههم كامل.
لكن مثل رسوم متحركة؟
أي نعم.
طيب السؤال الثاني.
زين هو هذا بس إنه شو طيب. الحل له؟ أبشر. يعني أحطه بالكبد أو أغطي على وجهه قماش؟
وأنت يعني مضطر إليها اضطرار، يعني محتاجها؟
يعني إنه حلوة شوية.
يعني ما في ضرورة ولا حاجة.
لا لا لا.
إيه المهم لو شلتها ما يعني صحتك تكون طيبة الحمد لله.
الحمد لله.
أبشر يا حمزة أبشر. الله يحفظك بارك فيك. إيمان تفضلي. إيمان من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، السؤال الأول، أيهما أفضل، مشاركة الأم في أكل الوجبة أم صيام النفل، مع أن هذا الشخص الصائم هو المصاحب والمشارك دائما مع هذه الأم؟
طيب يا إيمان.
السؤال الثاني، هل يجوز صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة؟ لأن هناك من يقول أنه لابد من انتظار الإقامة.
طيب يا إيمان، أبشري.
السؤال الثالث،
أيوة،
من المعروف أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، لكن هل الأحلام تدل على عمق النوم؟ يعني إذا كان شخص قافي وصحى وصلى على طول بعدين تذكر أنه حلم، فهل هذا الحلم يعني يدل على عمق النوم؟ يعني هل نقض الوضوء؟
طيب يا إيمان.
السؤال الأخير، ما حكم الاختلاط؟
حكم
الاختلاط
يعني بين الرجال والنساء؟
ايوه.
طيب يا ايمان،
شكرا.
ها يلا يا محمد.
السلام عليكم شيخ
محمد، معانا.
الو،
تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ. انا رايحين العمره بعد اسبوع ان شاء الله.
بالتوفيق
ان شاء الله. وناويين نعتمر ان شاء الله عن اقاربنا المتوفين. نحن بمكة، هل ننوي بالعمرة من مسجد التنعيم أو نخرج إلى قرن المنازل؟
يعني أنتم تريدون تعتمرون على أنفسكم أولا وبعدين تعتمروا على أقاربكم؟
أنا.
طيب يا محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب فضل مفرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عليك شيخ، أنا بالنسبة لي أصلي على كرسي لأنه عندي عملية، صلى الله عليك، وما أقدر إلا بالكرسي.
سلامات.
ومرات أدخل المسجد ما ألقى كرسي، فأقدر أوقف، يعني قد ما يقرأ الإمام أنا أقدر أوقف وياه وأنا واقفة، يعني حتى قيام الليل الحمد لله وأنا واقفة، بس كيف أركع وأسجد؟ الله يرضى عليك، أريد تنورني بهذه.
يعني طيب في البيت تقدرين تقفين مفرقد؟
لا، كله أنا أوقف طبعاً القراءة.
يعني حتى في البيت، ها؟
إيه، بس بالنسبة للسجود والشي في البيت على الكرسي طبعاً، بس مرات بالمسجد يعني مرات قليلة إنه أدخل ما ألقى كرسي، كيف يعني أركع وأسجد؟
طيب يا مفرقة،
الله يرضى عليك. والسؤال الثاني بالنسبة للهدايا، أريد توضح لي إنه كيف يعني لما واحد يهدي لي هدية مثلاً تكون ثمينة، أجي أريد أرجعها لما يكون عندي، يعني فمثلا مرات يعني واحد ما يقدر انه يرجع مثلا يجيبوا له ذهب او شيء، او العكس مثلا يعني انا اودي مثلا ومقابلي مثلا ما يقدر انه يجيب لي بهذا المبلغ، يعني هل تكون انا سامعه من يعني من احدى الداعيات انه تقول انه لازم العفو الهديه في نفس المبلغ، يعني تكون نفس المستوى لا تزيد ولا تنقص، هل هذا صحيح يا شيخ؟
ابشري يا
الله يرضى عليك، مع السلامه.
طيب نكتفي، ارجع الى الاسئله. أم أيمن بارك الله فيها تقول انا عندي 4 معاضد ذهب، تقول زوجي حلف علي الا ابيعها لان عليه دين، تقول أنا يعني لما حلف عليها بالطلاق نعوذ بالله، ثم يعني قالت بأن بعت 2 وبقي 2، تقول الآن مش عارفة الوضع. يا أختي الفاضلة أم أيمن، إذا كان زوجك حلف عليك بالطلاق إلا تبيعينه وهو قاصد الطلاق، فإن هذا يقع طلاق، وأنت إذا ما بعتيها مثلا حدد فترة زمنية أو حدد وقت معين مثلا. أما إذا كان هو قاصد حثك على بيعها لأنه يعني يمر بأزمة مالية وكذا، فإن الواجب عليك أن تبيعيها حتى تخلصي من هذه الورطة التي ورط زوجك بها نفسه. على العموم إذا كان يقصد هو يقصد الحث عليك على قضية البيع لأنه هو مضطر لذلك، يتعرض لضغوط، مهدد بالحبس مثلا، تبيعينها. تقول والله بعت 2 وبقي 2 عليك كفارة يمين إذا قصد الحلف بارك الله فيك، يطعم 10 مساكين. أم أحمد تقول بأن نذرت إذا صار لي شيء الفلاني أصوم 3 أيام، تقول من 7 أشهر الحمد لله تحقق هذا الشيء وما صمت، ما العمل؟ يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يجب عليك من بكرة، من غد، من يوم غد أن تصومي، هذه في ذمتك مشغولة الآن. لو لقيت الله عز وجل وعليك هذا النذر، ماذا يكون جوابك أمام الله عز وجل؟ أنت أوجبت على نفسك عبادة ما وجبت عليك بأصل الشرع، أنت اللي أوجبتيها، أنت اللي قلت يا رب إن حققت لي هذا الأمر أصوم لك 3 أيام، طيب الله حقق لك هذا الأمر، ليش تكاسلتي وليش يعني تهاونتي؟ ما يجوز يا أختي الفاضلة، ما يجوز يا إخواني ويا أخواتي. شوف سبحان الله بعض الناس الآن، يا رب يا رب يا رب، إن صار لي كذا، إن سويت لي كذا بسوي كذا. طيب الله عز وجل يحقق لكم أمانيكم ويقضي و يعني يعطي يمدكم بالنعم ويزيل عنكم النقم، ومع ذلك تتساهلون وتتهاونون في قضية الوفاء. ولذلك الله عز وجل بيّن من صفات المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، بخلوا، نسأل الله العافية. فيا أختي الفاضلة من بكرة، لا تقولين بعد بكرة، لا من بكرة وفي النذر، بارك الله فيك، في ذمتك 3 أيام لا تخلينها. أمة الله تقول بأنها منفصلة عن زوجها، وللأسف الشديد الزوج هذا ترك وسافر وترك الأولاد، أولاده طبعا كبار ولله الحمد. تقول الآن من دون مصاريف، عندي زكاة مال، تقول ممكن أعطيها لأولادي، هذه زكاة المال ممكن أعطيها لأولادي. يا أمة الله لا، ما يجوز يا أختي الفاضلة للأب أو للأم أن يعطوا زكاة أموالهم لأولادهم، لأنهم بهذا يحمون أموالهم، أنت بهذه الطريقة تحمين مالك، بدل ما تنفقين عليهم رحتي تضعين الزكاة فيهم. ما يجوز يا أخت الفاضلة، إلا في حالة واحدة ذكر العلماء، إذا كان الأولاد أو أحد الأولاد عليه غرامة مالية، عليه دين ما يستطيع السداد، الجامعة الطالبة برسوم دراسية، ممكن في هذه الحالة. أما والله لا تأتين لهم بالأكل والشرب من هذه الزكاة، هذا ما يجوز، بارك الله فيك وتنبهي لهذا. أمة الله تقول بأن بناتها غير محجبات، وأن دائما تعظهم وتذكرهم وغير راضي عن هذا الوضع، تقول هل علي ذنب في هذا؟ أختي الفاضلة تشكرين على هذا الحس الشرعي، وتشكرين على هذه الرغبة في إصلاح بناتك وعلى حماية وصيانة بناتك، لكن واصلي بارك الله فيك ولا تيأسي، لا تيأسي من نصح بناتك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمكث النبي منهم السنين الطويلة وهو مؤيد بجبريل، ومع ذلك ما يمل من النصيحة، لأن الهداية بيد الله، هداية التوفيق بيد الله، أنت وأنا والناس بأيديهم هداية الدلالة الإرشاد التبليغ، أما هداية التوفيق فهي بيد الله. فاستمر يا أختي الفاضلة بنصيحتهم، ترغيبهم تارة، ترهيبهم أخرى، حاولي أن تظهري الانزعاج. كثير من الأولاد ما يحب أن الوالدين ينزعجون منه، فإذا أظهرت هذا وأظهرت الحرقة على هذا الوضع يستجيبون. وأهم شيء أختي الفاضلة صلاحك، إذا أنت أحسنت علاقتك بربك جل وعلا، صدقيني بأن بعد وقت يسير تشوفين بناتك من عندي أنفسهن طوعا لا كرها يحتجبن. ودائما سبحان الله صلاح الآباء يؤثر في الأبناء، وهذه قاعدة وقد ذكرها الله عز وجل، قال وكان أبوهما صالحا. وطول النفس معاهم يا أخت الفاضلة، لا تقولين تضعين يعني حد زمني غدا أو بعد، لا لا لا، طولي معهم، لأن للأسف بعض الآباء هدانا الله وإياهم يمارس ممارسات مغلوطة وخاطئة مع في التعامل مع الأولاد في قضية الحدية، يعني إما بكرة أو الشهر القادم أو الأسبوع هذا، وإلا حد فاصل، هناك مفاصل، وهذا غلط. لا لا، حاولي قدر المستطاع أنك تطيلين النفس، توسعين الصدر معهم، لا تيأسي من هذا الأمر، صدقيني أتركي في نفوسهم حق، يصارع الباطل، وسيأتي اليوم الذي بإذن الله يحتجبنا. وأنا وصيتي لبناتي اللائي يشاهدنني أن يتقين الله عز وجل، شوف الأمكم هذه التي تريد لكم الجنة وتخاف عليكم من عذاب الله والسخط الله، الحجاب فريضة فرضه الله عز وجل في القرآن، يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه قولا وأيضا تقريرا في قضية حجاب المرأة، كان يأمر عليه الصلاة والسلام وكان يوجه وكان يرشد وكان يقر، حتى إن الصحابيات ما كان يشكل عندهن الحجاب، كان يشكل عليهن قصر أحيانا الثياب. تقول أم سلمة في قضية الثوب لما قارسم أرخينه شبرا، قالت ينكشف، تنكشف القدمين، شوف المشكلة وين. يعني الآن نسأل الله العافية، نساء الصحابة أشغلهن وأقلقهن مسألة الشبر ولا الذراع، يريدن ذراعا والنبي يقول شبرا، فلما رأى إصرارهن قال أرخينه ذراعا، ذراع يعني وراء ثوب المرأة يكون ذراع وراها، الآن المشكلة الحريم نسأل الله العافية، يعني الإشكال في قضية الرفع، الرفع إلى الساق وإلى منتصف الساق، نسأل الله السلام والعافية. فالمقصود يا أختي الفاضلة يعني اصبري على بناتك وحاولي قدر المستطاع تطلي النفس، وإن شاء الله ستفرحين في يوم الأيام لما تشاهدين متحجبات بطوع اختيارهن، باختيارهن وبرغبة منهن ليس بإكره. مرة أم أمة الله أظن عندك باقي سؤالين ها، أو سؤال نعم، وحمزة وإيمان ومحمد، أعتذر منكم غدا إن شاء الله بإذن الله أجيب على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.